بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال تكرر من بعض الأخوة، يقول بعض الأخوة أسلموا يريدون أن يغتسلوا غسل الإسلام لأنهم لم يؤدونه بعد سنوات، كانوا جاهلين بالحكم. هم تقدم معنا أنه لا يلزم الآن لأنه قد اغتسل غسل الجنابة فيرفع عنه الحدث. قال وهل غسل دخول الإسلام يرفع الحدث أم لا يرفع؟ يرفع الحدث مع النية إذا لم ينوي ماذا؟ أيضا يكفي، الذي يغتسل غسل الجنابة يكفي عن غسل الإسلام لأنه قد نوى الطهارة فيه، نوى به الطهارة. تقول امرأة تزوجت وبعد زواجها كأن أصابها سحر فرقي لها فتحسنت وتندمت على عدم صلاتها وصيامها حال مرضها، وهي الآن تريد الفتوى ماذا عليها في تركها للصلاة وشهر رمضان ومرضها استمر 3 أشهر لا تهنأ بالنوم ولا بالطاعة لزوجها. الصوم تقضي أنها كانت في حالة مرض، والصلاة نعم قد ذهب وقتها فتستكثر من النوافل حتى يكمل بها من تقسم للفريضة بعد التوبة والاستغفار، ويرجع أنها إن كانت وصل بها الحد إلى عدم الإدراك أن تكون قد أو ممن يعفى عن عدم إدراكه. والله المستعان. طيب أين وصلنا أخوان؟ طيب بالأمس كانت المسائل واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الرابعة، إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان، قال إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان المؤذن يؤذن ولم يتيقن طلوع الفجر فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل. وقد قال تعالى يأكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأولى والأحوط له أن يمسك احتياطا لدينه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك هكذا الفتح أولها واشتهرت بالألسنة بالضم يريبك، الصواب يريبك لأنها من الفعل الثلاثي رابع، والفعل الثلاثي يأتي المضارع منه فتح أوله، والفعل الرباعي يأتي بضم أوله أكرم يكرم ذهب يذهب، وهذه من الفعل الثلاثي يري رابع. هذا قول جماهير العلماء من المتقدمين كما تقدم، وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل الوادي رحمة الله عليهم أجمعين، ثم رأيت شيخ الإسلام قد أفتى بهذا أيضا. يعني هؤلاء فتواهم على أن المؤذن إذا لم يكن ممن يتحرى فيجوز لك أن تأكل حتى تتيقن أنت، وليس المعنى أنك تأكل دائما بدون أن تتحرى. إن كان هو لم يتحرى فأنت لابد أن تتحرى أنت بنفسك، أو علمت مثلا أنه بحسب الأيام والعادة اعتدت منه أنه يقدم 5 بحسب معرفتك ومراقبتك للفجر، فأصبحت تأكل مطمئن حتى ينتهي من الأذان لأنك متيقن أنه قد تقدم 5 دقائق 4 دقائق أو نحو ذلك أو 10 دقائق. وأما مع كونك أنت أيضا متشكك فما ينبغي، لأن هذا ماذا أنت مأمور بالمراقبة أيضا. إذا كان هو لم يتحرى فأنت الذي تتحرى، واجب عليك أن تتحرى، تنظر هل طلع الفجر أم لم يطلع. وليس المقصود من ذلك أنه يأكل ويشرب بدون أن يتحرى لنفسه، بدون أن يتحرى. طيب إنسان يا أخوان، إنسان أكل وشرب دون أن يتحرى ورغب عن التحري، ما يريد أن يتحرى حتى لا يقال له إن الفجر قد طلع، ونعم وهو مثلا في مكان لا يسمع الأذان ومع ذلك لم يتحرى بنظر إلى ساعة أو بالنظر إلى مطلع الفجر ولا شيء من هذا، خشية أن يقال له قد طلع الفجر فلا يأكل، هل يجوز له هذا العمل؟ لا، ما يجوز له، ما يجوز له، لا لابد أن ينظر في أمره هل بقي شيء أم لا. إنسان آخر قام وهو يظن أن الوقت باقي، يعني هذا غالب ظنه، ما عنده شك أنه قد جاء الوقت، فأكل وشرب ثم تبين له أن الوقت قد طلع، أن الوقت قد جاء أو أن الفجر قد طلع، فما حكم هذا؟ هذا يمسك ولا ليس عليه شيء ولا يأثم أيضا، لأنه في ظنه أن الفجر باقي، أن الليل باق وأن الفجر لم يطلع. وأما الأول فعنده شك في طلوع الفجر ولكنه ما أحب أن ينظر ولا يتحرى، فهذا يأثم، هذا يأثم، لأن الإنسان مأمور بأن يمسك من طلوع الفجر وهو عنده شك في طلوعه ومع ذلك لم ينظر في الأمر. يعني يختلف الحال في إنسان يتعمد ترك النظر وإنسان لا يتعمد. وهذا الذي عنده شك في طلوع الفجر ومع ذلك بقي يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، ما حكم صومه؟ طيب تقدمت معنا مسألة مشابهة لها، في حق المفرط يا أخوان، أما في حق إنسان أخطأ ظنه هذا لا نتكلم فيه، نتكلم إنسان في إنسان تعمد التفريط حتى يأكل، تعمد التفريط من أجل أن يأكل، فهذا إن وقع الأكل في، إن علم بعد ذلك أن الأكل وقع بعد الفجر فيكون مفطرا عليه التوبة والاستغفار، أفطر متعمدا. وإن تبين أن الأكل وقع قبل الفجر فالصوم صحيح مع الإثم، الصوم صحيح مع الإثم عليه. تقدمت معنا مسألة مشابهة لها، ما هي؟ الذي يفطر شاكا، الذي يجامعه شاك، متى؟ في قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر؟ قبل طلوع الفجر. هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالكفارة الجماع. طيب إن شاء الله تأتي معنا. نعم. وإما أن يطعم 60 مسكين. الكفارة ستأتي معنا إن شاء الله. نعم. يقول ماذا عن حديث إذا وضع، إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث جاء عن أبي هريرة وقد أعل أظن بالإبسام، نسيت ابن هذا علته، لكن قد أعل حديث أبي هريرة. جاء له شاهد من حديث جابر يصلح لتقويته، فمن أذن واللقمة في فمه يبلعها، أو قد رفع الماء إلى فمه ليشرب يكمل شربه. إن شاء الله نأتي بالبحث في الحديث، الأخ ذكرنا به في الدرس القادم إن شاء الله. يعني فيما مر عليها أنه له شاهد عن جابر يصلح لتقوية الحديث أبي هريرة، في الحديثين يرتقيان للحسن. نعم الشيخ الباني يصحح الحديث. نعم الشيخ الباني على تصحيحه، فيكون محمولا على من فاجأه الأذان واللقمة في فمه أو رفعها إلى فيه، وليس المقصود أنه يرفع الطعام يجهزه ثم يؤذن ويأكل، لا هذا ليس المقصود. مقصود لقمة قد وضعها في فمه يبلعها، رفع الإناء إلى فمه يشرب، أذن يشرب، هذا هو المقصود في الحديث. وإن شاء الله نذكر نأتي بالبحث في الدرس القادم. يقول أخ دع ما يريبك ضبطها النووي بفتح الياء وضمها في رياض الصالحين. الفتح أشهر، الفتح أشهر، والضم على ماذا؟ على أن يريبك مأخوذة من الرباعي أرابة. الصحيح أن الفعل فعلها الرابة، رابه الشيء، هذا هو الفعل رابة. طيب الخلاصة من هذه المسألة أن الإنسان، أن العبرة باليقين، أن العبرة بيقين طلوع الفجر. فإن كان المؤذن يتحرى انكف عن الأكل والشرب بمجرد الأذان، وإن لم يكن ممن يتحرى جاز له أن يأكل ويشرب حتى يتيقن بنفسه طلوع الفجر. يعني إذا شك هل أصاب أو ما أصاب المؤذن يراقب بنفسه، يخرج ويرى الفجر، فإن رآه لم يطلع له أن يأكل ويشرب. قال المسألة الخامسة، هل يجوز الأكل والشرب ما دام شاكا في طلوع الفجر؟ الذي عليه الجمهور هو الجواز، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والأصل بقاء الليل ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والإجماع بالاتفاق، والصحيح وجود الخلاف، فقد خالف مالك كما في المجموع والفتح، يعني أوجب عليه أن يمسك. والمقصود في هذا الشاك أنه مع التحري يتحرى طلوع الفجر وهو شاك، طلع أو ما طلع، ما قد تيقن له الطلوع مع تحري، وأما أن يتعمد ترك التحري فلا، أو في حق إنسان لا يستطيع التحري، لا يستطيع أن يرى الفجر وليس مثلا عنده قدرة على التيقن، فله أن يأكل ويشرب حتى يغلب على ظن طلوع الفجر أو يتيقن ذلك. وأما كما تقدم عن التنبيه، أما أن يتعمد أن يترك النظر والتحري فهذا لا يجوز له. قال المسألة السادسة، إذا أكل ظانا أن الفجر لم يطلع فتبين له أن الفجر قد طلع، ما حكم هذا للشخص؟ يمسك وصومه صحيح؟ يمسك والصوم صحيح. وهذه المسألة مثلها مثل المسألة المتقدمة التي تقدمت معنا. قال الحكم في هذه المسألة كالحكم المتقدم في من أكل ظانا أن الشمس قد غربت. وقد تقدم أن الصحيح أن عليه الإمساك وليس عليه القضاء، راجع المسألة تحت الحديث رقم 46، وإضافة إلى المسألة حديث عدي بن حاتم وسهل بن سعد في الصحابة الذين كانوا يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم النظر إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم النظر إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود، فنزل قوله تعالى من الفجر، فعلموا أن ما أراد بياض النهار وسواد الليل، فهؤلاء أكلوا بعد طلوع الفجر ظنا منهم أن ظانا منهم أن ذلك جائز حتى يتبين لهم رؤية الخيطين. وهذه مسألة شابه ذلك من حيث أن جمع بينهم الجهل، فهذا جاهل في الحكم وهذا جاهل في دخول الوقت، مع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. قال عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وفي إسناد الرباب بنت صليع أم الرائح وهي مجهولة، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء لأنه يثبت الحديث. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: ما الذي يستحب أن يفطر عليه؟ دل حديث الباب على استحباب الفطر على الرطب والتمر وإلا في الماء، وهو حديث ضعيف كما تقدم، وقد أخرجه الترمذي في سننه قد أخرج تحول أخرجه إلى أخرج تحذف لها أما حديث آخر ها. وقد أخرج الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حس حسوات من الماء. وقد حسن العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. ثم رأيت أبا حاتم وأبا زرعة قد أنكراه كما في العلل بن أبي حاتم، فقال: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق. انت قلت الحديث مداره على عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وقد ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة جعفر بن سليمان وذكر أن هذا الحديث مما أنكر عليه. قلت: فعلى هذا فيفطر الإنسان على ما تيسر له من الطيبات حتى ولو على شربة على شربة ماء. فقد ثبت عند أبي يعلى وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة ماء، معناه أنه ما يؤخر الفطر إلا بعد الصلاة. وتقدم حديث من أبي أوفى وفيه: يا فلان انزل فقدح لنا. والجدح هو تحريك السويق ونحوي بالماء بعود يقال له المجدح، مجنح الرأس، أن رأسه له فروع من أجل خلط الطعام. هذا لا يزال يستخدم في بعض القرى، يسمى مجنح، مجدح، وأظن يسمى أيضا المجدح، مجنح الرأس والسويق ودقيق القمح والشعير يقلى ثم يطحن. طيب إذا ما ثبت الحديث في الحث على الإفطار بالتمر؟ فيفطر على ما تيسر، ولا شك أن التمر أفضل والرطب، وخير ذلك الرطب، فإنه سريع الامتصاص ومع حلاوته يستفيد منه الجسم بعد تركه الطعام وخلو المعدة، يمتص هذه الطيبات سريعا الرطب والتمر من خير ما يفطر عليه. والحديث وإن لم يثبت فهذا معلوم، وجرى عمل المسلمين على ذلك، فيحبون أن يفطرون على التمر لما فيه من الفائدة. والحديث بعض أهل العلم يحسنها فاعتمدوا عليها، ومع ضعفها فمن أفطر على شيء آخر من الطيبات لا يقال إنه ترك السنة، لكن يقال له ترك الأفضل أن يفطر على التمر والرطب، فلا يقال إنه ترك السنة في ذلك. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى دعاء الإفطار، جاءت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منها شيء، فجاء عنه أنه كان يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخرجه الدارقطني وفي سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة يرويه عن أبيه وهو متروك وأبوه ضعيف. وأخرجه الطبراني من حديث أنس في الأوسط والصغير بلفظ: بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي إسناد إسماعيل بن عمرو ضعيف، وداود بن الزبرقان متروك. وجاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ولكنه ضعيف أيضا. ففي سنده مروان بن سالم بن المفقع من عنده تقريب ينظر بتقديم الفاء أو القاف، المقفع أو المفقع، كأنه المقفع تأكد. قال: وهو مجهول الحال. إذا ما ثبت شيء، تلك الأحاديث ضعيفة جدا الأول والثاني، وحديث ابن عمر أحسنها حالا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فهو ضعيف. في إسنادي مجهول الحال. الشيخ الباني حسن هذا الحديث الذي يظهر أنه لا يصلح للتحسين لهذا بتقديم ماذا؟ بتقديم القاف. عشان إذا قد جاء الكتاب الحافظ في التقريب يقول: المفقع بتقديم الفاء بفاء ثم قاف. قال في الحاشية: هكذا قيده المصنف وما أصاب، فهو بقاف ثم بفاء المقفع. جود المزي تقيده بخطه، إذن بتقديم القاف يا أخوان، بالقاف ثم الفاء، هذا هو الصحيح. قال: فإذا حديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يثبت لأن في إسناده إسحاق بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي المهاجر وهو مجهول. وللحديث طريق أخرى عند الطيارسي وفي إسناده أبو محمد المليكي. قال العلامة الألباني رحمه الله: في الأرواء لم أعرفه، ويحتمل أنه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليك المدني، فإن يكن هو فإنه ضعيف كما في التقريب، بل قال النسائي: ليس بثقة وفي رواية متروك الحديث، انتهى. يعني هذا أبو محمد المليكي إما أن يكون مجهولا، أو يكون هذا الرجل عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو شديد الضعف. وضعف الحديث شيخنا الوادعي رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن قد ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح له لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وقد صحه شيخنا في الجامع الصحيح في إسناده رجل وثق في الإسناد، لم يوجد من وثقه ماذا في كتب التراجم، لكن في الإسناد عند ابن ماجه قال: وكان ثقة. الظاهر أن القائل هو وكيع، فاعتمد شيخنا رحمه الله التوثيق الموجود في الإسناد فصحح الحديث. وهذا يدل على دعوة الصائم مستجابة طوال يومه، ليس مخصوصا عند الفطر فقط، فمن الدعوات المستجابات دعوة الصائم. قال: المسألة الثانية: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من 24 ساعة، فهل يلزمهم إمساك النهار كاملا؟ نعم. من يجيب؟ استمر في بعض الأماكن يومين ثلاث، بعضها أشهر، يقدرون لحديث الدجال اقدروا له قدره. قال رسول الله: اليوم الذي كقدر سنة أتجزئنا في صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. فعلى من يقدرون؟ على المملكة أو على اليمن أو على مصر؟ على أقرب بلد يتميز فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة. أقرب بلد إليهم يتميز فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة. فلو كانت البلد المجاورة عندهم النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات، فيصومون على ذلك، على تلك البلد المجاورة، يقدرون عليها، يقدرون على تلك البلد المجاورة، لأن تلك البلدة هي أقرب البلدان إليهم فيعاملون بها. قال إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف 24 ساعة فيلزمهم إمساك النهار كله، بمعنى مثلا 22 ساعة نهار وساعتان ليل، كم يصومها كاملا؟ يصومها كاملا، ولو كانت ساعة الليل فقط ساعة واحدة كذلك يصومها كاملا. والعكس أيضا، إذا وجد نهار قصير إلى 4 ساعات 3 ساعات والباقي كله ليل، فما عليه إلا تلك 3 ساعات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التراويح يعني عنده وقت كبير لها. يجوز، يعني يقول الأخ بعضهم يتعمد ترك البلد إلى بلدة أخرى، لا بس يسافر إلى بلد أخرى أخف عليه، يجوز ذلك، ليس هناك مانع شرعي، لأنها يعني فيه مشقة، فيه مشقة. قال إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف 24 ساعة فيلزمهم إمساك النهار كله ولو كان 20 ساعة، لعموم الأدلة كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. وأما إذا كان نهارهم يطول على 24 ساعة كان يستمر ما يقارب يومين أو 3 أو أكثر وأقل، فيقدرون ليلهم ونهارهم على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل والنهار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال بعد أن ذكر أن بعض أيامه تعدل سنة وبعضها شهرا فقال له الصحابة فذلك اليوم الذي كسنة أتجزئنا في صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. أخرجه مسلم. وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهيئة كبار العلماء في المملكة رحمهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.